بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار دليل حياة وأسمى شعار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعيش العالم اليوم ظروفا استثنائية وأزمة صحية وضائقة اقتصادية واجتماعية مع انتشار وتفشي فيروس كورونا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الابتلاء سنة الله تعالى في هذا الكون التي لا تتبدل ولا تتغير. يبتلى الإنسان في الدنيا تارة بالخير وتارة أخرى بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. علينا أن نستثمر هذه الأيام بتذكير أنفسنا وإخواننا برسائل إيمانية تشحذ الهمم وتبعث على التفاؤل وتبين موقف المسلم من الابتلاءات وتذكر بالتكافل الاجتماعي بين الناس وتحث على الاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنوب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. نرحب بكم مشاهدين الكرام في برنامج المال والحياة في حلقة بعنوان المعاملات المالية في ظل مواجهة فيروس كورونا. يطيب لنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي. أهلا وسهلا بك شيخنا.
حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين.
نود أن ننوه أحبتنا المشاهدين على سؤال الحلقة التفاعلي خلال معاملاتنا المالية المختلفة: كيف نراعي الأشخاص الذين تضررت وظائفهم أو توقفت أعمالهم تماما في ظل أزمة فيروس كورونا؟ حياكم الله شيخ وعودا حميدا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله إخواني السادة.
بداية، ما الواجب على المسلم في ظل مواجهة فيروس كورونا، في ظل هذه الظروف التي نعيشها هذه الأيام؟
يعني لا شك أول واجب على المسلم هو الإيمان بالله جل جلاله والتوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وتوكله على الله جل جلاله لا ينافي أخذه بالأسباب، وأخذه بالأسباب لا ينافي توكله على الله. وواجب الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن المؤمن يعتقد أن هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى لعباده، فهو في حق المذنب والعاصي عقوبة، وفي حق المؤمن الطائع ابتلاء وامتحان. ولا شك أن الإنسان يبتلى ويتعرض لهذه المحن والمصائب، سواء كانت هذه الابتلاءات صحية أو كانت اجتماعية أو كانت اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالواجب على المسلم أن يستكين لربه وأن يذل وأن يتضرع لله سبحانه وتعالى وأن يرجع ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذه ذكرى لعل الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني نحن الآن مر على هذا الوباء قرابة الثلاثة الأشهر، أو ربما لم تتم حتى الأشهر الثلاثة من حين اكتشاف يعني تصاعد حالات. وانظر كيف حصل هذا القلق العالمي والهلع الكبير، وكيف يعني حصل التغير الكبير على مستوى الحياة البشرية في شتى أقطار العالم. لا شك يعني أن هذا مظهر من مظاهر قوة الجبار جل جلاله، صحيح، الذي أرسل مثل هذا الفيروس الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة، بل لا يرى بالعين المجردة، حتى أصاب الناس بهذا الهلع وبهذا التغير في طريقة ونمط حياتهم. هذا الفيروس مثل ما يذكر الأطباء مدة حمله في الإنسان أو يحمله الإنسان مدة أسبوعين 14 يوما، ثم بعد ذلك تبدأ أعراضه وآثاره بالظهور، إما يعني في التنفس أو في إصابته لرئة الإنسان أو غير ذلك.
طيب يا شيخنا
قبل نعم. لو أن هذا، لو الإنسان حقيقة يتأمل، لو أن هذا الفيروس كانت مدة سكونه وخموله في جسد الإنسان يعني بدل أسبوعين كانت شهرين، طبعا في خلال هذين الأسبوعين ينتشر الفيروس قبل أن تظهر آثاره، قبل أن تظهر على المصاب هذه الآثار، فينتقل الفيروس وينتشر والمصاب لا يعرف أنه ينقل الفيروس لغيره. لو كانت مدة سكونه ومكثه في الجسد شهرين مثلا ربما تفنى البشرية، ولكن يعني قدر الله جل جلاله أن يكون فترة الخمول والسكون في جسد الإنسان أسبوعين، ثم بعد ذلك تبدأ هذه الآثار بالظهور ويتدارك الإنسان ويتدارك من حول هذا الإنسان أنه قد خالطوه خلال هذه الأسبوع. لكن لو كانت مدة سكوني وخمولي شهرين أو ثلاثة ثم بعد ذلك تبدأ آثاره في الظهور، فمتى يتدارك الإنسان من خالطهم خلال ثلاثة أشهر أو خلال شهرين؟ قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا المرض يصيب أو الفيروس يصيب رئة الإنسان، وأن 80% يعني من المصابين يشفون بإذن الله. ماذا لو كان هذا الفيروس قويا وعنيدا وفتاكا وصار عدد الناجين منه 20% أو 5% أو 50%؟ لا شك أن هذا سوف يفتك البشرية فتكا كبيرا جدا. فلذلك لا شك أن هذا مظهر من مظاهر قوة الله
سبحانه
وجبروته التي توجب علينا العودة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه، وتوجب علينا الاستكانة. ما معنى الاستكانة؟ معناتها الذل والخضوع وعدم الاستكبار على الله جل جلاله. أحيانا الإنسان ربما يصل إلى بعض المعلومات أو يصل إلى بعض القدرات فيستكبر على ربه جل جلاله، لذلك الإنسان عليه دائما أن يتذكر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الإنسان يتذكر منشأ خلقه ولا يخاصم الجبار جل جلاله. كيف يخلق الإنسان من نطفة ثم بعد ذلك يكون خصيما مبينا لله سبحانه وتعالى؟
سبحانه. يحذر المختصون والمسؤولون في هذه الأيام ويضعون كثير من التوجيهات وكثير من الأمور التي يفعلها الإنسان حتى يحد ويقلل من انتشار هذا الوباء، حتى نتمكن نحن من القضاء عليه وعدم انتشاره. فيعني توجيهكم يا شيخ للناس في هذه المرحلة.
نعم. الواجب على المسلم كما ذكرنا الأخذ بالأسباب الشرعية والأخذ بالأسباب المادية.
نعم.
الأسباب الشرعية تتمثل في الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والاستكانة والتضرع إليه وتعبد لله جل جلاله والدعاء، رفع اليدين بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإن دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله من أو هو أنفع شيء في تحقيق المطلوب. هذه أسباب شرعية شرعها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسباب الشرعية نابعة من مبدأ يعتقده المسلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله.
سبحانه.
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. هذه الأسباب الشرعية. النوع الثاني من الأسباب التي يأخذ بها المسلم الأسباب المادية، والأسباب المادية المرجع فيها إلى أهل الاختصاص من أهل الطب، وخصوصا طب المجتمع وطب الأسرة والطب الذي يعنى بالفيروسات أو غيرها، التي تعنى الفيروسات والميكروبات وغيرها التي تعنى أو الذين يعنون بطرق انتشار هذا الفيروس وكيف يعني تقليل انتشاره وكيفية تقليل انتشاره وغير ذلك من الأسباب التي يذكرها أهل الطب، خصوصا طب المجتمع وطب الأسرة وطب الفيروسات والميكروبات والمضادات الحيوية أو غيرها. فهذا لا يعارض هذا، والمسلم إذا أخذ بالأسباب الشرعية والأسباب المادية يتوكل على الله جل جلاله. فإن الإنسان مهما أخذ بالأسباب المادية قد تفلت منه وقد لا يحكم إغلاق منافذ المرض عليه، لأنه لا يوجد إنسان يستطيع أن يسلم من ملامسة شيء ما. والأخذ بالأسباب الشرعية كذلك. قد الإنسان يقول أنه هناك من استغفر وأصابه المرض، نعم الأخذ بالأسباب الشرعية كذلك، لا يعني أنه سوف يحقق السلام المرض 100%، لا، نقول للإنسان خذ بالأسباب الشرعية وبالأسباب المادية وفوض أمرك إلى الله وتوكل على الله. وهنا نقطة مهمة حقيقة ننبه لها، وهي مسألة الأخذ بالأسباب بالاعتدال الشرعي والاعتدال المادي الصحي المطلوب. لأن بعض الناس ربما يصيبه الهلع والخوف والجزع، وقد رأينا حقيقة بعض المشاهد التي انتشرت في يعني بعض المقاطع اليوتيوبية أو غيرها، الذي يذهب إلى مثلا السوبر ماركت ويشتري كل ما في الرف، وبدلا أن يشتري لنفسه مثلا كماما أو كمامين أو عشرة، اشترى كل ما يوجد في الصيدلية،
أخذ الذي له والذي للناس.
أحسنت، يعني يكون كاملة. عنده هلع في الأخذ بالأسباب، يعني أو يبالغ لدرجة تضر بغيره، فيأخذ كل ما في الأسواق، وربما يخزن عنده، يعني تحول بيته إلى سوبر ماركت. وفي المقابل هناك من يهمل الأسباب المشروعة، فتجده يخالط الناس دون اعتبار لأسباب انتقال المرض، أو دون اعتبار للأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة أو غير ذلك. لذلك الأخذ بالأسباب المشروعة دائما يكون معتدلا. وأنا في الحقيقة أنبه هنا، بما أننا نحن في نطاق المعاملات المالية، بعض الناس ربما يقول من السهل مكافحة هذا المرض بأن أي دولة أو أي مسؤول يقول بمجرد ظهور حالة أو حالتين أنه على الناس لزوم بيوتهم، وسوف نقيم حظر تجول، وكل إنسان يبقى في بيته ولا يخرج منه لمدة شهر، ويظن الأمر بهذه البساطة وبهذه السهولة. لا، هذا مبالغة في الأخذ بالأسباب لمعالجة هذا الفيروس بشكل يضر بالحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. لذلك ينبغي للناظر أن يوازن بين هذه الأسباب الصحية والأسباب الاقتصادية والأسباب الاجتماعية، وليس بمجرد مثلا ظهور حالة أو حالتين يقوم بحظر التجول في جميع البلد الذي يؤدي إلى ركود اقتصادي، وإنما تتطور الإجراءات التي تسمى إجراءات العزل الاجتماعي أو التباعد الاجتماعي. تتطور هذه الإجراءات، إجراءات العزل الاجتماعي والتباعد الاجتماعي، بنمو هذا الفيروس وظهوره. فكلما زاد انتشاره شيئا فإنه تزداد الإجراءات الاحترازية.
وهناك لجان شيئا. يعني لجان تقوم على دراسة هذه الأمور.
هذا الواجب. نعم. الواجب أن يكون هناك في كل بلد وفي كل منطقة وفي كل مدينة وفي من يقوم بهذه الموازنة وبهذه المراعاة. لماذا؟ لأنه القيام بإجراءات عزل تماما في بلد ما دون وجود مسببات هذا العزل سيؤثر على الحياة الاقتصادية ويؤدي إلى ركود اقتصادي أو غير ذلك.
نعم شيخ، جزاك الله خير. معنا اتصال من الأخ فهد من السعودية. أهلا وسهلا بك أخ فهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأخواننا وأخواتنا والمشاهدين والمستمعين والحاضرين والغائبين من الأمراض والهموم والأحزان. يا شيخ نبغى توجيهية، بارك الله فيك يا شيخ، كلمة توجيهية. الناس الآن يعني عندنا في القرية هنا في سبت العلاية أو في بالقرن بالتحديد، يعني أو في بعض المناطق تقريبا، يعني صار عندهم خوف وهلع، يعني ربما يا شيخ يصير التشاؤم. فما نصيحتك لنا يا شيخ، أو نصيحتك لهؤلاء أو لهؤلاء العوائل أو النساء خاصة يا شيخ، صار عندهم تطير أكثر من اللازم وخوف أكثر من اللازم.
صحيح.
شيخ نبغى كلمة توجيهية بالمحافظة على قراءة القرآن وعلى ذكر الله عز وجل وعلى إقامة حلقات علمية في البيت وعلى دروس مثلا، يعني تألا بذكر الله تطمئن القلوب مع فعل السبب. وبارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ أنت والمقدمة، صلى الله أن يحفظكم بكل من كل شر.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
البرنامج الطيب هذا نحتاج مثل هذه البرامج، الله يعطيكم العافية.
شكرا جزيلا لك أخ فهد وجزاك الله خير. وتسمع من الشيخ الآن نصيحة توجيهية يا شيخ.
يعني أنا أنصح أخي فهد وأهل قريته، وأنصح كل إخواني، وأنصح نفسي وأهلي، وأنصح كل القرى في العالم الإسلامي، وأنصح كل المسلمين. أن الإنسان دائما يرجع إلى الله جل جلاله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني كما ذكرنا المسلم في أخذه بالأسباب المشروعة، الأسباب الشرعية، الأسباب المادية، يأخذها باعتدال دون هلع ودون خوف. المسلم يكون مطمئنا، مطمئنا بأن ما قدره الله جل جلاله له هو الخير. لذلك كما جاء في حديث عمار، وشكر الله لأخينا المقدم أنه ذكره في مقدمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. حقيقة تأمل في هذا اللفظ النبوي الكريم، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن في كل أحواله هو يتقلب في خير، ولكن إذا قام بالشكر اللازم وبالصبر اللازم فهو يتقلب في خير. وأما الذي ليس حاله حال المؤمن، وإنما إذا أصابته سراء كان هلوعا، وإذا مسه الشر كان جزوعا، فهذا ليس لا ينال هذه الفضيلة، لا ينال هذه الفضيلة. لذلك أنا أحذر يعني نفسي وإخواني جميعا أن نبتعد عن هذين الوصفين، الجزع والهلع، مسه الشر ولا يكون الإنسان يعني جزوع، وإن مسه الخير يكون يعني هلوعا ويكون منوعا. لا، الإنسان يكون كما ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنه أصابته السراء شكر، ولا شك أن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن لم يصب بهذا البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى أبعد عنه هذا البلاء، الوباء والفيروس وغيره. وإن أصابه هذا البلاء وهذا المرض يصبر ويعلم أن هذا المرض كفارة لخطيئته، ويعلم أنه رفعة لدرجته، ويعلم أنه ما عند الله سبحانه وتعالى خير له بإذن الله تعالى، يكون صبورا. والمؤمن إذا واجه يعني هذه البلايا وواجه يعني هذه النعم بإيمانه فإنه يكون قويا، يكون قويا ومستعدا.
طيب شيخنا، موقف أصحاب العمال، ولو دخلنا الآن في موضوع المال تحديدا في ظل هذه الأزمة، موقف أصحاب العمل من الموظفين الذين لديهم والعمال، كيف يكون موقفهم؟ يعني
لا شك أننا ننطلق من قاعدة كما ذكرنا من قبل، الاعتدال والتوسط، وهذه قاعدة شرعية مهمة جدا. لعلي أشرح بتفصيل أو بإيجاز حتى لا نأخذ وقت الحلقة، لماذا دائما لا تتعجل مثلا الحكومات والجهات بأخذ أقصى الإجراءات وأقصى طرق العزل من أول حالة؟ لماذا لم يعني لما تظهر أول حالة لا يكون هناك مثلا حظر تجول تام في البلدان وفي القرى؟ لأن الأخذ بالأسباب بهذه الطريقة يؤثر على مناشط الحياة الاقتصادية. يعني حظر التجول معناه أنه لا يوجد إنسان يتسوق، لا يوجد إنسان يشتري، لا يوجد، يوجد إغلاق للمحلات، يوجد وهذا سيؤثر. تخيل ماذا ستصبح المحلات، ستغلق المحلات، وكيف تنشأ من جديد هذه التجارة، وما الذي سينشطها، وسيؤدي هذا ركود اقتصادي، وهذا الركود الاقتصادي يعني ضياع الوظائف على الناس، ويعني أنهم لن يجدوا ما يأكلوه بسبب ضياع وظائفهم وغير ذلك. فهذا له آثار كثيرة جدا. فلذلك دائما نجد الاعتدال في الأخذ بالأسباب. تزداد الأسباب المشروعة لمعالجة هذا الوباء، تزداد في العزل الاجتماعي شيئا فشيئا، بحيث أنها لا تؤثر على مناشط الحياة الأخرى، حتى يتم المحافظة على المناشط الاقتصادية والمناشط الصحية دون إضرار بصحة الناس ولا باقتصادهم ولا بأموالهم. إذن هذا التوازن هو الأصل الذي ننطلق منه أصلا في عملنا بالأسباب.
نعم. طيب أصحاب العمل الآن، يقول أصحاب العمل نحن متضررون،
صحيح،
فكيف ندفع رواتب للعمال لدينا؟ نعم. والموظفين،
نحن ننطلق من هذا التوازن،
وكل المحلات مقفلة يعني.
صحيح، نحن ننطلق من هذا التوازن، وهذه قضية مهمة جدا. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر رضي الله عنه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ما معنى وضع الجوائح؟ يعني أن يصيب الثمر جائحة، هذه الجائحة تكون جائحة سماوية، مثلا نفترض أنه صواعق مثلا، أو مطر شديد، أو برد شديد، أو جراد مثلا، فأكل المحصول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح بمعنى إبطال هذه البيع ورد الأموال للمشتري الذي قد دفع هذا المال للشراء. لاحظ هنا وهذا منهج عند أهل العلم عند طائفة من أهل العلم وهو تعميم مبدأ الجوائح.
ناخذ العفو ناخذ نقطع الكلام ناخذ اتصال
طيب ناخذ اتصال ثم نكمل
من المغرب. احمد من المغرب اهلا وسهلا بك احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله.
نسأل الله العلي العليم نسأل الله ان يرفع عنا هذا البلاء.
اللهم أولا. اللهم امين اللهم امين.
ثانيا سؤالي الذي هو متعلق بهذه الحلقه عن هذا الداء الوباء. حاليا الاعلام يعني صار يكثر من الإشهارات ويكثر من تقديم نصائح كيفية الاحتيال الحيطة والحذر إلى غير ذلك مما دفع الناس حتى ولو كانوا في بيوتهم ينزعجون نوعا ما أو يحسون بنوع من الهلع خاصة وأن الأمر ألا ترون شيخي الكريم أنه قد أعطيه من الحالة ما لا يستحق وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا لك يا أخ أحمد من المغرب. شيخنا يتكلم عن الإعلام
نعم.
ودوره في 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 تضخيم
يعني أنا أقول لأخي المبارك أخي الكريم كما ذكرنا في يعني بداية حلقتنا وهو دائما المشروع للناس وللجهات وللإعلام ولكل من والله الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور المسلمين دائما أنه يأخذ بالأسباب المشروعة كما ذكرنا دون إضرار بغيرها من الأسباب يأخذ بها باعتدال وموازنة. أخي الكريم يقول أن والله هذا الموضوع قد أخذ أكبر من حجمه وأن بعض الناس أصابهم الهلع. وهناك كذلك في الجهة الأخرى من يقول أنه لا زال هناك بعض المستهترين الذين لا يبالون أو بعض أو يعني اللامبالين في هذه التوصيات الإعلامية والذين إلى الآن لا زالوا لم يشعروا بخطورة المرض وخطورة هذا الوباء. ولا شك أنه يوجد في الناس كلا هذين الصنفين يعني يوجد من أصابه الهلع والخوف ويعني بالغ في هذا الهلع والخوف ويوجد في الناس من لم يبالي بشيء من هذا تماما. فلذلك دائما يطرح الموضوع دائما كما ذكرنا لإخواني الكرام كما نذكر في حلقتنا دائما يطرح الموضوع بتوازن وباعتدال بحيث يبقى في قلب المؤمن إيمانه وطمأنينته ورضاه وأخذه بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأخذه بالأسباب المادية التي أوصى بها الأطباء سواء في ملامسته للأشياء سواء في خروجه للجمهور سواء في زيارته سواء في بقائه في بيته سواء في تنظيفه لأدواته وأغراضه. كل هذه من الأسباب المادية التي يوصي بها الأطباء التي يأخذ بها المسلم كما يأخذ بالأسباب الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى وجل جلاله بها في كتابه الكريم. وكل هذا في دائرة التوكل على الله سبحانه وتعالى دون جزع ولا هلع ولا خوف ولا من كما طيب. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
طيب شيخنا ذكرنا أصحاب العمل والتجار
صحيح هنا عودة إلى موضوعنا
نعم.
فذكرنا أن وضع الجوائح الجائحة هي آفة تصيب الزرع والثمر هذا أصل ما كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه بآفة فتتلفه فتتلف على صاحب المحصول هذا الأمر المشتري طبعا لا ذنب له فيها وكان يريد أن يحصل على المحصول ولا لم يحصل له هذا المحصول فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح بمعنى رد ما دفعه المشتري إليه. بعض الناس يعمم لفظ الجوائح فيدخل فيها كثيرا من الآفات التي لا دخل للإنسان فيها مثلا مثل هذه الفيروسات مثلا مثل بعض سقوط الطائرات مثلا مثل بعض الصواعق الزلازل يعممها في يوسع مفهوم الجائحة ويوسع مفهوم وضع الجوائح فيعمل هذا المبدأ في مثلا عقود الناس إقراضاتهم إيجاراتهم أو غير ذلك وبعض أهل العلم يضيقون فيها ولا أهل العلم الفقهاء متفاوتون في توسيع هذا المفهوم أو تضييقه. والدخول هذه الأشياء في الجوائح إما أنها تدخل في لفظها لغة وإما أن تدخل في حكمها قياسا بمعنى أنه نعم وإن كانت لم تدخل فيها لغويا إلا أنها تقاس عليها. هذا القياس حقيقة له عدد من الضوابط وهو دائر في داخل في دائرة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار.
هذا بالنسبة يعني بالنسبة لصاحب العمل مع
يعني أنا أضرب لذلك حقيقة بعدد من الأمثلة، سواء نحن عندنا عدد من العلاقات، مثلا صاحب العمل مع الموظف العامل عنده، فهذا الموظف يقول أنا قد التزمت بالتزامات كثيرة وعندي أعمال كثيرة، عندي أسرة أعولها وغير ذلك، وأنا قد فرغت نفسي لهذا العمل وأنا متعاقد على هذا العمل، فينبغي لك أن تدفع لي الأجرة كاملة. صاحب العمل يقول الآن أنا لا أستطيع أن أستوفي منك هذا العمل ولا يمكنني أن أستوفي منك هذا العمل، لأنه مثلا نفترض أنه جاء هناك مثلا من البلدية التي يرجع إليها هذا المحل، جاء توجيه مثلا بإغلاق محلات المطاعم مثلا،
طيب.
ونفترض أن هذا العامل عامله في المطاعم، فالآن يقول صاحب العمل يقول أنا يعني أغلق المطعم ليس بسببي، فلماذا أدفع لك، فلماذا أدفع لك أجرة؟ لاحظ هنا أن هنا يعني دعوة ضرر من هذا العامل ودعوة ضرر من رب العمل. لا بد هنا أن يتدخل الفقه الإسلامي بنوع من الصلح، بنوع من الصلح الذي يصلح بين الطرفين. لماذا؟ لأن إمضاء هذا العقد وإلزام رب العمل بدفع الأجرة مع أنه لا يستطيع أن يستوفي من العامل هذا العمل بسبب خارج عنه، يعني هو ممنوع بسبب إغلاق المطعم حكوميا فلا يستطيع أن يستوفي العمل، وفي المقابل العامل لا يستطيع أن يقدم العمل ويطالب بالأجرة، فلذلك لا بد أن يكون هناك نوع من الصلح، وهذا الصلح حقيقة دائما يعمل به في عدد من المسائل الشبيهة بهذا. ونضرب لذلك مثلا آخر، لو جاءنا صاحب،
طيب نأخذ الضوابط يا شيخ لكن بعد الفاصل.
طيب
لا بس. نستأذنكم ونستأذن السادة المشاهدين في فاصل قصير ومن ثم نعود.
كم هي كثيرة القنوات الإعلامية والنشرات الإخبارية والصفحات الإلكترونية التي يختلط فيها الصدق بالكذب حتى يتحير المشاهد، فكيف تتعامل مع الأخبار؟ اعلم أن الخبر أمانة فلا تستخف بشأنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. تحر أخبار أهل الضبط والإتقان، واحذر أهل الظنون والأوهام، ولا تقبل خبرا إلا من عدل صادق. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
حدد مصدر الخبر بكل دقة واحذر من قيل وزعموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا. احذر من أخبار الصفحات المشبوهة والمجهولة على الإنترنت ومواقع التواصل، فإن كثيرا من أخبارها كاذبة. عليك بمراعاة الظروف المحيطة بالحدث، فإن لمعرفتها أثرا بالغا في فهمه على وجهه الحقيقي. إياك أن تنساق وراء تحليل الإخباريين للأحداث دون تعقل وتريث، واعلم أن هناك فرقا بين نقل الخبر والحكم عليه. احذر من نشر الأخبار غير الموثوقة وترويج الشائعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. احذر من الأخبار التي تسبب الفتن ولو كانت صادقة، وإياك أن يستفزك خبر لتصرف قد تندم عليه، ولكن شاور أهل العلم والحكمة. قال تعالى
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
حدث الناس بما يعقلون، وإياك والتهويل والمبالغة والإغراب، فقد يؤدي إلى التكذيب أو الفهم الخاطئ. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تجنب قنوات الكذب والتضليل ولا تصدق أخبارهم، وعليك بأهل الصدق والأمانة. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد، وفي حلقتنا التي نتكلم فيها عن الظروف المالية في ظل الأزمة، أزمة تفشي كورونا. توقفنا عند موقف أصحاب المحلات وأصحاب الأعمال تجاه الموظفين لديهم.
صحيح.
ذكرت يا شيخ أنه بيكون فيه ضوابط ويكون فيه توجيهات لأصحاب العمل وأصحاب العمل والموظفين تحت أيديهم.
نعم، نحن نقول حقيقة الأصل في هذا كما ذكرنا مبدأ لا ضرر ولا ضرار، لا على رب العمل ولا على الموظف، فيتم الموازنة. يعني هل بالفعل توقف العمل خارج عن إرادة رب العمل، بمعنى أن هل هناك منع حكومي مثلا من هذا الوظيفة أو هذا النشاط التجاري؟ يعني لا يخفى أنه كثير من الأنشطة التجارية التي تقوم على التجمعات، مثلا نفترض قاعات الأفراح، الفنادق، هذه الأنشطة قائمة على التجمع، مثلا مثل قاعات المناسبات العائلية والمناسبات الزفاف وغير ذلك. هذه القاعات التي تؤجر لا شك أنها كانت هدفا في أول إجراءات العزل الاجتماعي أو يعني
الاحترازات
أنه إيقاف مثل هذه التجمعات الكبيرة جدا، قاعات الاحتفالات والمؤتمرات والمناسبات، إيقافها عن تجميع الناس. طيب إذا كان هناك صاحب عمل نشاطه التجاري هو تأجير قاعات الحفلات والمناسبات والمؤتمرات، فلا شك أنه سوف يكون متضررا من هذا الإجراء. هناك عدد من المسائل. لو كان الشخص هذا مستأجر لهذه القاعة من مالك للمبنى، فسيحصل هناك نزاع بين المالك والمستأجر. المالك يقول ادفع الأجرة، والمستأجر يقول لا أستطيع أن أدفع الأجرة لأني لا أستطيع أن أشغل هذا المبنى أو هذه القاعة الآن. لذلك لابد أن نصل إلى صلح بين الطرفين يراعي مصالح الطرفين وعدم الإضرار بهما، وعدم الإضرار بهما. هذا الصلح صلح متوسط، بمعنى يقول مثلا نتفق أنه تدفع نصف الأجرة. وبالمناسبة إذا لم يصلوا إلى نوع من الصلح فلا مانع أن يحتكموا إلى القضاء، والقضاء غالبا يعني سواء الذين قضية الصلح الإجباري الذي يعالج هذه الظروف الطارئة هو مبدأ معمول به في الشريعة الإسلامية وحتى في القوانين الأرضية، في كثير من القوانين الأرضية، فلذلك يرجعون إلى القضاء فيقدر القاضي قدرا معينا من التخفيض في هذه الأجرة يتفق عليه الأطراف، فإذا لم يتفقوا عليه حكم به القاضي إلزاما عليهم.
طيب ذكرت الشيخ الموقف أصحاب العمل، بدنا تذكر موقف المقترض والمقرض،
يعني قبل اللي عليه يعني دين قبل ذلك نفس القضية هذه التي بين المؤجر والمستأجر، نفس القضية هذه بين العامل ورب العمل. يعني إذا قال رب العمل أنا لا أستطيع مزاولة النشاط بسبب منع حكومي، والعامل يقول أنا أريد راتب، فهنا نقول لم بغي أن يكون هناك نوع من الصلح، خصوصا إذا طالت هذه المدة. أما إذا كانت هذه الظروف الاستثنائية مثلا توقف العمل لمدة أسبوع أو أسبوعين في ظل سنة كاملة، فهذه غالبا لا يعمل بها. لذلك نظرية الظروف الطارئة الإجبارية هي خاضعة لتقدير دفع الضرر عن الأطراف ومراعاة مصالحهما.
نعم.
أما السؤال عن موقف المقرض والمقترض يعني
نعم.
في حلول آجال القروض،
الآن شخص أقرض شخص مبلغ من المال، حل عليه القرض، موعد القرض الآن، ولكن فقد العمل، يعني
نعم.
لا ليس لديه شيء
نعم.
يدفع.
أن نقول أولا الأصل أن كل إنسان مقترض أو مديون عليه، الأصل عليه أن يسدد ما عليه من التزامات، أن يسددها في آجالها المحددة المتفق عليها.
هذا في الظروف العادية،
هذا الأصل
في الظروف العادية. نعم،
في الظروف العادية، بل حتى في الظروف الاستثنائية إذا كان عنده موارد أخرى للسداد.
نعم،
يعني إذا كان الإنسان عنده أموال في حسابه البنكي مثلا، حتى لو توقفت وظيفته هو مطالب بالسداد من أمواله الأخرى.
نعم.
طيب لو جاءنا إنسان وقال لا، أنا الآن مع هذه الظروف الاستثنائية صعب علي العمل وقلت إيراداتي المالية وأسرتي تطلبني وليس عندي موارد مالية أخرى، نفترض أن هذا الإنسان يعيش على راتبه وليس عنده موارد مثلا تجارية أو إيجارات أو إيرادات أخرى، وهذا حال كثير من الناس كذلك. فهل يحق له التأخر؟ نقول نعم، في القرآن الكريم إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فمن حقه إذا أعسرت حاله. ما هو المعسر؟ والمعسر هو الذي يعني لا يستطيع الوفاء إلا بعسر شديد، عسر مأخوذ من العسر، وهو غير قضية المفلس. المفلس هو من زادت ديونه على أصوله وأفلس، بمعنى أنه ليس عنده شيء يوفي به، أو ما عنده من أموال للوفاء صارت أقل من الديون التي عليه، هذا مفلس. لكن نقول هذا معسر يستطيع ولكن بعسر. لماذا؟ لأنه تزاحمت عليه المطالبات المالية وقلت إيراداته، انقطعت وظيفته، فالآن دخل في حال عسرة، دخل في حال عسرة. ما هو الواجب شرعا تجاه هذا المعسر؟ الواجب شرعا واضح في القرآن الكريم، واضح جدا في القرآن الكريم، وهو واجب شرعي، ولا يجوز الزيادة على هذا المعسر بسبب عسرته، بل إن الزيادة عليه باب من أبواب الربا، نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآن إذا جاء صاحب الدين يطالب بدينه، هذا الإنسان الذي أعسر هو بين ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يقول له أؤجلك وتزيد في الدين، وهذه الربا المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الحالة الثانية أن يقول أؤجلك بدون زيادة ولا نقصان، وهذه حال واجبة شرعا، يعني لا يجوز للدائن الذي يطلب الدين أن يزيد عليه أي شيء في الدين، وإنما يؤجله إلى الميسرة. الحالة الثالثة وهي أن يتصدق عليه بجزء من الدين، يعني يقول: بما أنك لا تستطيع الوفاء الآن ودخلت في عسر، فأنا أسقط من ديني الذي لي عليك، أسقط منه مثلا نصفه أو ربعه أو ثلثه أو ما قدر الله، وهذه حال مستحبة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ذروا ما بقي من الربا، ثم قال بعدها: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، ثم قال بعدها الحالة الثالثة: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم. ولا يلزم الدائن أن يتصدق، لا، وإنما هو مستحب له. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون معناه لا يجوز لكم ظلم هذا المدين المعسر بأن تزيدوا عليه، ولا تظلمون يعني لا يجب عليكم شرعا أن تتنازلوا وأن تتصدقوا بجزء من الدين. لا تظلمون
ولا تظلمون،
وإنما تنظر. ما معنى الإنظار؟ معنى التأخير، إعطاؤه مهلة في السداد إلى أن تتيسر أموره، إلى أن يرجع إلى وظيفته، إلى أن يرجع إلى عمله. هذا هو الواجب شرعا، وهذا نوع من أنواع التكافل الاجتماعي الواجب، التكافل الاجتماعي والاقتصادي الواجب على المسلمين تجاه بعضهم بعضا.
طيب يا شيخنا، الآن في كثير من الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم أو مناشطهم التجارية أو ما إلى ذلك، أو في بعض الناس الآن ظروفهم المعيشية في ظل هذه الأزمة تكون صعبة جدا.
صحيح.
هل يجوز تقديم الزكاة؟ يعني شخص متعود أنه يخرج الزكاة في شهر رمضان، هل يجوز تقديم الزكاة لمساعدة هؤلاء في قبل أوان الزكاة، قبل ما تحل الزكاة؟
يعني هناك عدد من المسائل المرتبطة بفقدان كثير من الناس لوظائفهم وأعمالهم. أول مسألة ما ذكرناه، وهو أنه ينبغي الصلح بين صاحب العمل والعامل، ولا ينبغي حرمان هذا العامل من راتبه مطلقا، وفي المقابل لا ينبغي الإضرار برب العمل بدفع الراتب كاملا مع أنه لا يستطيع أن يستوفي عملا. لذلك لا بد من الصلح، هذا قضية. القضية الثانية، نوصي أرباب العمل والعمال جميعا والعاملون الموظفون، نوصيهم جميعا بالصبر في هذا البلاء وفي هذه المصيبة، ويحرصوا على أن يكونوا ويدخلوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فهذه ضراء أصابتهم فعليهم أن يصبروا. والأمر الثالث، واجب على المسلمين عموما أن يتفقدوا أحوال إخوانهم الذين فقدوا وظائفهم، جيرانهم، من حولهم من أقاربهم، لأن بعض الناس ربما كانت حاله حال مستورة وميسور أمره، ولكن لما فقد وظيفته ساءت أحواله ولا يستطيع أن يسأل. فهذا ينبغي لمن حوله أن يتفقد، أن يتفقدوا جيرانهم وأهلهم من حولهم، يتفقدوا أمرهم. الأمر الرابع أن نقول كل من وجبت عليه زكاة فإنه يجوز له إخراجها معجلة، تعجيل الزكاة قبل حلول الأجل على الراجح من مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية، أنهم أفتوا بجواز تعجيل الزكاة. فنقول لأرباب الأموال الذين وجبت عليهم زكاة، تفقدوا بزكواتكم من حولكم وعجلوا إخراجها الآن في هذه الجائحة وفي هذه النازلة التي نزلت بالناس. هناك كثير من الناس فقدوا وظائفهم، هناك كثير من الناس الذين يعتاشون مثلا على التنقل، على البيع، على تقديم خدمات مثلا، وبعد لزوم الناس لمنازلهم لا يستطيعون تقديم هذه الخدمات مرة أخرى، لا يستطيعون تقديم الخدمات في هذه الحال، فبالتالي ينبغي التفقد مثل هؤلاء. الحكم الخامس الذي نقول في حق هؤلاء الناس أن من كان منهم مدينا ودخل في عسرة فإنه يجب على أرباب المال الدائنين له أن ينظروه مجانا إلى ميسرته كما أمر الله سبحانه وتعالى، فنظرة إلى ميسرة. الحكم السادس أن نقول من تصدق بهذا الدين الذي عليه تجاه هذا المعسر فإنه مأجور. والحكم السابع أن نقول يحرم الزيادة على هذا المدين المعسر في دينه، لأنها باب من أبواب الربا، بل هو من أكبر وأعظم أبواب الربا، ربا الجاهلية الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا اتصال من معاذ من الأردن، حياك الله يا أخ معاذ.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
والله كان في عندنا مبادرة في الأردن، أحببنا يعني بناء على هذه الحلقة الجميلة والعنوان المهم في هذه الأزمة، كان هناك مبادرة في الأردن تحت عنوان إعفاء المستأجرين، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه المبادرة يقصد منها أن المؤجرين في هذه الأزمة الكبيرة التي تحل بالأمة الإسلامية أن يسقطوا إيجارات هذا الشهر أو يخففوا منها هذا الشهر أو الذي يليه على امتداد هذه الأزمة، من باب أن صنائع المعروف كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تقيم مصادع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وقد قال القائل: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ولا يذهب العرف بين الله والناس. فالحقيقة الحاجة ماسة جدا إلى، وهذه دعوة مني في هذا المنبر، إلى كل مؤجر سواء كان على محلات تجارية أو شقق سكنية أن يبادر إلى التخفيف أو الإسقاط عن المستأجرين الذين يعني استأجروا في هذه الأزمة، وهذا مؤذن إن شاء الله تعالى بعفو من الله سبحانه وتعالى، وهذه فرصة، ومن أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. فهذه فرصة في مثل هذه الأزمات حتى يكشف الله هذه الغمة. والحقيقة أن هناك حصلت مبادرات طيبة واستجابات طيبة في هذه الحملة في الأردن، في إعلانات طيبة لأصحاب الملاك في إسقاط الأجارات ونحو ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله جميعا.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا أخ معاذ، وهذه المبادرة الطيبة الرائعة التي تدل على تكافل المسلمين وتعاضدهم مع بعض في مثل هذه الأزمة، إعفاء المستأجرين من الإيجارات. هل لك تعليق يا شيخ؟
أنا أقول حقيقة هذه لا شك مبادرة عموما يعني في كل بلدان العالم الإسلامي مبادرة طيبة، وهذه المبادرة كما ذكرت على مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة إنظار المستأجر تأخير الأجرة وتأجيلها، وهذا قدر واجب ولازم. من دخل في عسرة وطولب بهذا الدين فإنه ينظر إلى ميسرته.
نعم.
المرتبة الأعلى أن يتصدق وأن يعفو عن كل دينه أو عن جزء منه، ولا شك أن هذه مرتبة أعلى وأفضل، ومن أقدم عليها فلا شك أنه يعني مقدم على فضل من الله سبحانه وتعالى ورضوان. وفي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال لعبد من عباده تجاوزوا عنه، كان يقول لغلمانه كنت إذا أرسلهم في طلب ديون له أو أجرة أو قروض أو غير ذلك، قال كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فقال الله جل جلاله وأنا حق بذلك منك تجاوزوا عنه. فأشك أن من تجاوز عن المعسر وعفى عنه وتصدق عليه بجزء من دينه الذي يطلبه فإنه متعرض لتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا الرجل لا شك أن هذا نوع من الفضل الذي يقوم به، والله جل جلاله أعظم فضلا، ولا شك أن هذا نوع من الكرم الذي يقوم به الإنسان، والله جل جلاله أكرم، ولا شك أن هذا نوع من الرحمة التي يرحم بها هذا الإنسان المعسر المستأجر، والله جل جلاله أرحم الراحمين وأولى بذلك من هذا من العبد. فلذلك المؤمن كونه يعني يتصدق ويحسن ويرحم هو يتعرض وينال فضل ورحمة وكرم من الله جل جلاله أكرم الأكرم.
يا ريت بعد يا شيخ أن مثل هذه المبادرات تعمم على جميع البلدان الإسلامية حتى يستفيد منها كثير من الناس ومن المسلمين.
صحيح.
في هذه الأزمة أزمة
يعني هذه كورونا. مثل ما ذكرت حقيقة أنا أوصي حقيقة نفسي وإخواني جميعا وكل إنسان دائما لما الصلح هو نوع من تنازل الأطراف عن حقوقه، لأنه إذا دخلت المشاحة بين الناس ولا يفصل بينهم إلا القضاء تباعدت النفوس وتباغضت، لكن الصلح فيه نوع من التقارب، الله سبحانه وتعالى قال والصلح خير، فهو نوع من التقارب والتنازل عن الحقوق، نوع من التأجيل، نوع من الرحمة، نوع من التخفيف، نوع من التيسير، والمؤمنون أولى الناس بهذا، مثل المؤمنين في تواد ومتراحم كمثل الجسد الواحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن وإياكم من هؤلاء، والله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة.
طيب يا شيخنا توجيهكم حفظكم الله لبعض التجار الذين رفعوا من الأسعار واحتكروا بعض المواد المواد الغذائية أو المواد الصحية في مثل هذه الأزمة،
يعني رفع الأسعار التي يقوم بها التجار على نوعين، النوع الأول رفع السعر بسبب ارتفاع التكلفة عليه، فمثلا تكلفة الاستيراد مثلا من الصين مثلا زادت، تكلفة التأمين زادت، تكلفة الشحن زادت، تكلفة العمالة زادت، تكلفة الشراء للسعر لبضائع الجملة زادت عليه، فهو بالتالي سيقول أريد أن أعوض هذه التكاليف التي زادت عليه، ومن قبل كنت أشتري مثلا السلعة بخمسة وأبيعها بستة، اليوم صرت أشتريها بسبعة وأريد أن أبيعها بثمانية، فهذه هذا ارتفاع مبرر ولا مانع منه، ولا مانع منه بسبب ارتفاع التكاليف التي عليه، فهو يريد أن يستوفي هذه التكاليف ويربح ربحه المعتاد في السوق. النوع الثاني من رفع الأسعار، رفع الأسعار الذي يكون انتهازيا واستغلالا لهذه الظروف السيئة التي تمر بالناس فيستغل حاجتهم، وهذا نوع منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع فضل الماء، لذلك كون الإنسان يستغل في هذه الظروف وكونه يحتكر مثلا بعض السلع الأساسية أو عنده بعض السلع الأساسية أو أن الناس تخوفوا فيستغل مثل هذا الأمر فيرفع الأسعار على الناس، لا شك أن هذا نوع من العدوان ويحتاج أن يؤدب مثل هذا التاجر ويرد إلى الربح الطبيعي وإلى السعر الطبيعي. لذلك لما نتكلم عن عدم رفع الأسعار لا نريد نحن الإضرار بأهل التجارة، دائما القاعدة الشرعية متوسطة ومعتدلة، لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شرعية ثمينة، الفقيه طالب العلم يحتاج أن يعملها في كثير من الأمور، كونه يطالب التجار مثلا بتخفيض الأسعار بشكل يضر بهم نقول هذا ممنوع، وفي المقابل نقول لأرباب التجارات لا تضروا بالناس وتستغلوا حاجة الناس لهذه السلعة التي بأيديكم اليوم وتصبحوا انتهازيين، ف يعني تستغل هذه الظروف ظروف المرض في رفع الأسعار عن الناس بشكل غير مبرر، فإن هذا حقيقة يعني من الجشع والهلع الممنوع شرعا. وحقيقة أنا أوصي حقيقة أصحاب التجارات أن يعملوا بذكاء في تجارتهم، لأن هناك عدد من الحلول التي يمكنهم أن يأخذوا بها حتى لا تتضرر أعمالهم التجارية تضررا بالغا. مثلا من ذلك أن يعتمدوا مثلا التوصيل المنزلي، فإذا كان مثلا هناك الناس عندهم تخوف ولا يريدون الخروج من منازلهم، فنقول لهذا التاجر أنت أوصل إليهم السلع إلى منازلهم. مثلا بعض التجار ربما قام باستيفاء الثمن وتسليم السلع بوقت متأخر، يعني ما يسمى ب يعني طلبات الشراء المبكرة، فيقول الناس مثلا أنا ادفعوا الآن 100 ريال وسوف أوفيكم السلع التي تريدونها بعد شهر،
بعد شهر أو كذا،
ولكن السلع التي أوفيكم بعد شهر سوف تكون بقيمة 150 كده. يعني نوع من إغراء الناس بالشراء الآن ويوفيهم السلع في وقت لاحق بعد هذه الأزمة، وهذا البيع المبكر نوع من أنواع السلم، نوع من أنواع السلم
ولا يدخل فيه، ما يدخل فيه ربا،
لا لا يدخل فيه ربا لأنه هذا استرخاص السلع، فكأنه طيب. يبيعها بسعر مخفض
طيب.
لأجل أن يتجاوز هو أزمته الحالية وتمشي تجارته شيئا فشيئا.
طيب شيخنا بناخذ السؤال التفاعلي للبرنامج الذي هو خلال معاملاتنا المالية المختلفة كيف نراعي الأشخاص الذين تضررت وظائفهم أو توقفت أعمالهم تماما في ظل أزمة فيروس كورونا. عبد العزيز يقول أحسنتم هذا موضوع الساعة. زكريا يقول أولا يجب على الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة التحلي بالصبر واحتساب الأجر.
نعم.
ثانيا على المسلمين أن يكونوا عباد الله إخوانا بإنشاء صناديق خاصة بالتبرعات للأشخاص وإحصاء المتضررين والغير قادرين على تلبية حاجاتهم في هذه الأزمة بتوزيعها عليهم. أما حنان تقول قبل كل شيء نسأل الله العافية والشفاء لكل المرضى إن شاء الله، لا بد من التضامن خاصة مع الفئات الأضعف، جمع التبرعات لصالح المتضررين، إعفاءات ضريبية ومساعدات مادية من قبل الدولة، تأدية فواتير الغاز والكهرباء وغيرها. هذا مجمل ما أتانا في السؤال التفاعلي. تعليقكم يا شيخ في على عجالة.
يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم جميعا، يعني من ذكر هذه الإجابات إجابة طيبة ومباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم جميعا خير الجزاء، وما ذكروه يعني فيه الخير والبركة، أنه ينبغي علينا جميعا أن نتحلى بالصبر، وخصوصا من فقد وظيفته أو عمله أو مورد رزقه ودخله، عليه أن نتحلى بالصبر وأن يقتصد قدر استطاعته وأن يبحث له عن موارد أخرى وأن يبتكر بعض الحلول التي يستطيع بها أن يعمل أعمالا جديدة أو أن يبتكر ابتكارات أخرى بحيث أنه يخرج حتى يخرج من هذه الأزمة وتعود الأمور إلى طبيعتها. وما ذكروا صناديق المحتاجين، لا شك أن هذه فكرة مباركة، أو مبادرة مثلا إعفاء المستأجرين، هذه لا شك أنها من المبادرات الطيبة، تفقد الإخوان والأهل والجيران والأقارب ومن حولهم، لابد أن يكون عندنا هذا الحس الذي نتفقد به من حولنا حتى يعني لا تكون أنت تعيش عيشة عادية وطبيعية ويكون أحد من أقاربك أو أهلك أو جيرانك قد تضرر تضررا بالغا وأنت لا تعلم من شأنه شيئا. أما قضية الإعفاءات الضريبية أو إعفاءات في الفواتير أو غير ذلك، فلا شك كذلك أن الحكومات ينبغي عليها أن تقوم بنوع من الدعم المالي والاجتماعي والضخ الاقتصادي لتحريك النشاط الاقتصادي في بلدانهم، والدعم الاجتماعي الذي يقدمونه للفقراء والمحتاجين والمتضررين، كل بحسب ما يقدر عليه، وبإذن الله تعالى بتكاتفنا جميعا أهل التجارات والأعمال والموظفون وأرباب المال والحكومات والناس والفقراء، بتكاتفنا جميعا بإذن الله تعالى توفيق الله جل جلاله أولا وآخرا، فإننا سوف نستطيع تجاوز مثل هذه الأزمة إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير وشكر الله لكم على هذه الحلقة وعلى هذه التوجيهات. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. أيها الأحبة، جلوسكم في البيت إثبات على الثقافة وجدية التعامل مع فيروس كورونا، إثبات على حبك لنفسك وأهلك، وذلك بحرصك على إبعاد مسببات الفيروس عن محيطك، هو مؤشر على إنسانيتك في التعاطي مع أزمة كورونا. اجلس في بيتك ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار، يجازى بها صانع المكرمات، وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار، دليل حياة وأسمى شعار.